الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الأيمان والنذور في باب النذور، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. هذا حديث ابن عمر أول حديث في النذور، لأن الكتاب كتاب الأيمان والنذور انتهينا من الأيمان، وبدأ الحافظ رحمه الله تعالى في الأحاديث التي أوردها في النذور. حديث ابن عمر هذا أخرجه البخاري ومسلم بلفظ بهذا اللفظ الذي أشار إليه، وبلفظ إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر. إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. هذه رواية. وبلفظ آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. وفي لفظ قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، هذا من حديث ابن عمر الذي تقدم، ومن حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته بلفظ الحديث القدسي، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له أستخرج به من البخيل. وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. يعني هو يوافق القدر، فيظن الناذر أنه بسبب نذره حصل له المطلوب أو اندفع عنه المكروه، وهو إنما حصل هذا عند النذر لا بالنذر، عند النذر لا بالنذر. وهذا يحصل لعباد القبور عندما يدعون، والمشركون عند القبور، فيوافق أن الله قدر له مطلوبهم، فيظن هذا الذي يدعو القبور يظن أن ما حصل له، وجاءهم الضلال من هذا الظن، فهم يظنون أنهم بدعائهم المقبور هذا حصل لهم المطلوب أو اندفع عنهم المكروه، وهو ليس كذلك، هذا بقدر الله، وإنما حصل له، وقد يكون ابتلاء، وقد يكون من الفتنة. هذا بعض ما ورد في النهي عن النذر. والنذر في اللغة في الأصل من نذرت أنذر أي أوجبت على نفسي شيئا لم يكن واجبا علي. إذا قال نذرت فمعناها في اللغة أوجبت على نفسي شيئا لم يكن، وهذا هو قريب من المعنى الشرعي، لم يكن واجبا علي قبل النذر. شرعا هو إلزام مكلف مختار، يعني لا مكره ولا مكلف، يعني غير صغير، لا صغير دون التكليف، ولا مجنون، ولا ومختار أي غير مكره. إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير لازم بأصل الشرع، يعني لم يلزمه به الشارع أصلا، إنما هو بنذره ألزم نفسه هذا، ويكون بكل قول يدل عليه ولو كان من كافر. لأن ورد أن النبي سئل أن رجلا قال نذرت في الجاهلية أن أنحر إبلا، فقال له أوفي بنذره. ويكون النذر يعني إما أن يكون منجزا وإما أن يكون معلقا. ما معنى منجز؟ يعني غير معلق على شيء. يقول لله علي أن أصوم يوم الاثنين، هذا يسمى منجز، هذا منجز، فعليه يجب عليه أن يصوم وجوبا، ولو تركه لا تغني عنه الكفارة، لأنه نذر طاعة، لأنه نذر طاعة، إلا إذا عجز. فأما المعلق فالذي يقول إن شفى الله مريضي أذبح بدنه، أو أعتمر، أو ويقول عبادة، فهذا معلق على شيء. إن لم يحصل هذا المعلق عليه الشيء هذا لا يجب عليه شيء، لا كفارة ولا غير ذا ولا وفاء. فإن حصل فعليه ما نذر به، وهذا يسمى المعلق، لأنه علقه على شيء، علقه على حصول شيء. قال إن شفى الله مريضي، إن نجح ولدي، إن كذا، فهذا تعليق على أمر. فإن حصل هذا الأمر وجب عليه، بخلاف الأول قال لله علي منجز جزما، لله علي من غير تعليق، لله علي أن أعتمر غدا، أو أعتمر، أو أن أتصدق بكذا، فهذا يسمى منجز، لأنه غير ليخرج المعلق. المعلق مربوط بحصول شيء، فإذا حصل هذا الذي نذر عليه فيجب عليه الكفارة إذا حنث. يقول في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم، النهي يعني كما مر معنا كثيرا طلب الكف على وجه من عن الفعل، طلب الكف، النهي طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء، يعني أن يكون الناهي هذا أعلى من المنهي على جهة الاستعلاء، عكسه الأمر، هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وهذا في الأصل، وقد يأتي يخرج لغرض آخر كما مر معنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير، نريد أن نقف عن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يقول إنه لا يأتي بخير، هذا يعني جملة تعليلية. لماذا هذا علل النهي؟ لماذا نهى عن النذر؟ علله بقوله لأنه لا يأتي بخير، هو لا يأتي بخير، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي بخير، ولذلك يكون مكروها بجميع أقسامه، وله أقسام خمسة كما سيأتي، فهو لا يأتي بخير. وهنا لا يأتي بخير لها فسرت بأحد معنيين. المعنى الأول أن النذر لا يأتي بخير أي لا يحصل عنده شيء لم يقدره الله إلا أن يكون الله قد قدره. وحينئذ كما سبق قبل قليل يكون هذا حصول الشيء المطلوب هنا المنذور عليه عند النذر لا بالنذر، إلا هو مقدره الله سيكون في هذا الوقت لا محالة، لأن الله ما قدر الله سيحصل وسيكون، وهذا القدر الكوني سيكون، ولكنه عند القدر فيظن الناذر أنه بسبب نذره حصل له هذا، وهذا وهم وهذا خطأ. لم يكن هذا المعنى الأول، أنه لا يأتي بخير، يعني هو ليس سببا للخير الذي يحصل بعد النذر، لا، إنما الخير الذي وافق النذر فهذا من الله، قدره الله سواء سيكون نذر أو لم ينذر، نذر أو لم ينذر فهو لا يأتي بخير ولا يدفع في المقابل شرا. لو كان النذر على دفع شر، دفع عدو، كبت عدو كذا، فإن هذا لا 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 لا, لا يكون سببا لدفع هذا. هذا قول المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. إذن هذا المعنى الأول، إن النذر لا يأتي بخير، وإنما لو حصل خير عند النذر فيكون وقع عنده لا به لا بسببه، عند النذر لا بسببه، إنما هو مقدور من الله سبحانه وتعالى، نذر العبد أو لم ينذر. يؤيد هذا حديث أبي هريرة إن النذر لا يقرب من الذي قرأناه قبل قليل، إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن قد قدره له الله له، لم يكن قدره له، يعني قدره الله له. فالناذر إنما يظن أن نذر أن ما حصل له يكون بسبب النذر، والأمر ليس كذلك. هذا المعنى الأول، هذا المعنى الأول. وفسر بمعنى آخر وهو أن عاقبة النذر غير محمودة، لأن الإنسان في سلامة، فإذا نذر فعل شيء قد يعجز عنه وقد يتثاقل ويؤدي العبادة بثقل بغير رغبة وبغير خشوع وبغير حضور قلب، إنما هو مدفوع بالنذر، فيكون مسلوب الخير من هذه الناحية، فهو يؤديها مستثقل لها، وقد يعجز فيكون يعني شغل ذمته بشيء يعجز عنه. والنذر يعني بهذا المعنى عاقبة النذر وخيمة، هذا لأن النذر قد يعجز. وأيضا أن في النذر يعني من أوجه كونه لا خير فيه، هذا الوجه الأول، أنه قد يستثقله وقد يعجز عنه وقد يعني يرى أنه نفسه يتأسف أنا لماذا فعلت هذا. ومن أوجه كونه لا يأتي بخير أنه فيه، وهذا لا يليق بالعبد مع ربه، أن فيه معنى المعاوضة، تعطيني يا ربي كذا أنا أعبدك بكذا، ففيه معنى المعاوضة، هذا لا يليق بالعبد المخلص لله سبحانه وتعالى. وأن حصول العبادة هذه المنذورة بناء على حصول ما طلبه من الله وأعطاه الله سبحانه، فكأنه يعاوضه يعطيه يعني يعبده لأنه فعل له هذا الذي نذره. فالنذر هنا النية فيه غير ممحضة لله للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيها معاوضة. العبادة الأصل فيها أن تكون لله خالصة، خالصة لله سبحانه وتعالى، لكن هذا دخل النية قصد المعاوضة، وليست خالصة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولعل المعنيين أيضا معتبران، يعني قد يكون هذا وهذا، المعنى الأول والثاني كلاهما قد يكون يفسر به معنى إن النذر لا يأتي بخير. العلماء قالوا بأن النذر له خمسة أقسام. القسم الأول يعني هو قالوا خمسة أقسام: نذر طاعة ونذر معصية في المقابل، ونفصلها إن شاء الله، ونذر مباح ونذر يمين ونذر لم يسمى، ولكل قسم منها حكم. القسم الأول وهو نذر الطاعة كان يقول لله علي نذر أن أصوم غدا، هذا نذر طاعة أو يسمونه نذر تبرر، في بعض كتب الفقه يسمونه نذر التبرر، يعني مقصود به العبادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا ولا يريد من وراء ذلك شيئا إلا أن يعبد الله سبحانه وتعالى، فهذا يسمى نذر التبرر أو نذر الطاعة، فيلزمه صومه، يعني هذا النذر يجب الوفاء به، وهذا يدخله القسمان اللذان تقدم، قد يكون معلقا وقد يكون منجزا وقد يكون منجزا. ثم القسم الثاني ضد الأول، الأول نذر ماذا؟ طاعة، والثاني سيكون عكسه نذر المعصمة. كان يقول عليه نذر، عليه ما أقول عليه، عليه نذر أن يشرب الخمر، فهذا يجب عليه الحنث ويجب عليه أن لا يفي بهذا النذر، وتجب عليه الكفارة، لا يجوز أن يفي بهذا النذر، فلا يجوز الوفاء به لحديث سيأتينا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه فلا يعصيه، والحديث في البخاري سيأتينا إن شاء الله. لأن الوفاء به هنا مضادة لله سبحانه، الله يحرم وهذا ينذر، يوجب على نفسه، بل ما يفعل فقط، يعني قد يفعل الإنسان المعصية من غير إجاب على نفسه، لكن هذا بالغ في مضادة الله سبحانه وتعالى، وأوجب على نفسه أن يفعل هذه المعصية، أن يفعل هذه المعصية، وهذا يحرم الوفاء به، نذر المعصية يحرم، وكفارته كفارة يمين كما سيأتي، كفارته كفارة يمين. القسم الثالث نذر مباح، يعني ليس بواجب ولا محرم ولا مكروه، مباح، نذر مباح. كان يقول لله علي أن ألبس هذا الثوب، أن ألبس، وهذا ذكرنا فيما سبق، أن ألبس هذا الثوب، هذا النذر الناذر مخير فيه بين فعله وتركه، لكن عند تركه تلزمه الكفارة، تلزمه الكفارة، وتقدم لنا أنه الأولى هنا والأفضل أن يفي بالنذر، أن يفي بالنذر. لماذا؟ لأنه هذا يعني أشبه اليمين، كأنه حلف لله عليه، كان قال والله لا ألبسن هذا الثوب، إذن فإن لم يلبسه ماذا عليه؟ عليه كفارة. ما 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 يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وهذا سبق في أقسام الأيمان. القسم الرابع نذر اليمين، هذا نذر قد تتشابه من وجه، نذر اليمين أي النذر الذي يقصد به اليمين، هو قصد اليمين بنذره، يعني ومعناه معنى اليمين، والقصد منه كالقصد باليمين. مثاله أن يقول إن كلمت فلانا فلله علي أن أصوم شهرين، إن كلمت زيدا من الناس فلله علي أن أصوم شهرين، فإن كلمه وجبت عليه الكفارة. لماذا؟ قال لأن هذا معنى اليمين. معنى اليمين أن يقول والله ما أكلم فلان، فهذا بدلا أن يقول والله لا أكلم فلانا قال لله علي نذر أن لا أكلم. فالمعنى واحد، فالمعنى واحد، إذن ستكون الحكم واحد، لأن ما قصده أن يتعبد الله بصيام شهرين، إنما قصده أن يلزم نفسه بعدم، واليمين هي أن يلزم نفسه بكذا. قال العلماء في مثل هذا يخير بين كفارة اليمين وبين فعل المنذور. كفارة اليمين أولى هنا لأن هذه فيها قطيعة قد يكون من أرحامه، والفرق بين هذا وبين الأول أن الأول الذي قبله نذر أن يفعل شيئا، أما هذا نذرا معلقا على فعل شيء، فقال يعني إن كلمت فلان، وهذا يسمونه نذر اللجاج أيضا. نذر اللجاج، لماذا نذر اللجاج؟ اللجاج هو الغضب، ولأن أكثر هذه ما تأتي إلا في الغضب، لا أكلم والله ما أكلمك ولا أكلم فلانا ما حييت ولا كذا، ها؟ أو شهرين يحدد مدة أو لا يحدد، فهذا يسمونه نذر اللجاج أو نذر الملاحاة لأنه ينتج في الغالب عنها. ثم القسم الأخير يسمونه، وهذا في الحديث الآتي، النذر الذي لم يسمى. نذر لم يسمى، إنسان قال لله علي نذر أن أتصدق بمئة ريال ولم يعلقه بشيء، ولا قال أنا أتصدق، لا لم يسمى، قال لله علي أن أتصدق، لله علي أن أتصدق، فهذا يتصدق، هذا يتصدق عليه كفارة يمين. لله علي نذر، لله علي نذر فقط، قال لله علي نذر، لم يحدده ولم يسمه، فهذا إما أن يفعل هذا النذر الذي لم يسميه، لله علي نذر، فهذا حكمه وكفارته كفارة اليمين. يقول لله علي نذر ولا يتكلم بشيء ولا يحدد شيئا، بل قال لله علي نذر، ما هو عليه أن كفارة يمين. وهذه الأقسام يعني هي أقسام النذر عند الفقهاء، من أراد أن يعني يزداد يرجع إلى كتب الفقهاء ككتاب المغني لابن قدامة وغيره في أبواب النذور. الحديث هذا فيه من الفوائد النهي عن النذر عموما، النهي عن النذر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر نهى عن النذر، إذن النذر بجميع أقسامه نذر منهي عنه، لكن هل النهي للكراهة أو للتحريم؟ قيل بهذا وقيل بهذا، والجمهور على أنه، والأقرب على أنه للكراهة. والنذر ويقولون هذا من عجائب العلم كما سأنقله لكم عن الخطابي رحمه الله تعالى، وعنده فوائد ولفتات عجيبة. يقول هذا النذر قبل الدخول فيه يكون مكروها، أنا الآن في حل ما نذرت ولا في حل، فيكره لي أو يحرم على القول الثاني أن أنذر نذرا من أي نوع، حتى لو كان نذر طاعة، حتى لو كان نذر طاعة، فإنه يكون مكروها بجميع أقسامه على القول الراجح. لكن بعد وقوعه فيكون واجبا، ويقولون هذا من غرائب العلم أن يكون قبل الفعل مكروها وبعد الفعل يكون واجبا، فمن عجائب العلم يقولون، ما هو من غرائب، من عجائب. فيكون عندنا الفرق في النذر قبل الدخول فيه وبعد الدخول فيه. قبل الدخول فيه على أنه إما مكروه أو محرم على قول، أما بعد الدخول فيه فيجب الوفاء به إن كان يجوز الوفاء به. ما لم يكن النذر معصية فهذا لا يجوز الوفاء به، بل يجب أن لا يفي به. فإن أما إذا كان هذا، إذن الجمهور من أهل العلم قالوا إنه للكراهة، وهذا يظهر أنه هو الأقرب. إذا جمعت الأحاديث ونظر فيها فهذا لعله هو الراجح إن شاء الله. وقال الطائفة من أهل العلم أنه محرم، وهذا رجحه الصنعاني في بلوغ المرام شرح هذا الكتاب، رجحه الصنعاني. وقال ابن مفلح في كتاب هذا من كتب الحنابلة كتاب الفروع، قال فيه وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية بن مفلح هذا، قال توقف شيخنا يعني ابن تيمية في تحريفه، في تحريمه، في هل هو محرم، معناه أنه في درجة يعني إن لم يكن محرم قريب منه، ما دام مثل ابن تيمية في التحقيق يقول بأنه يعني يتوقف هو بين أن يقول محرم أو أن يكون مكروها. إذا الأولى ماذا؟ الابتعاد عنه، الأولى ابتعاد عنه. ابن تيمية ولا أدري يعني، لم أجد هذا أنا، ولكني لست يعني حجة فيها. يقول إن ابن تيمية يميل إلى التحريم، لعله من نص آخر غير الذي ذكره ابن مفلح. الشيخ العثيمين يقول أن القول بالتحريم قول قوي، وهو كما قال قول بالتحريم قول قوي. يا أخي العبادات كثيرة، هل أتينا نحن بكل ما يجب وكل ما يسن ويستحسن حتى نلجأ إلى مثل هذا؟ طيب، هذا ذكره الشيخ في كتابه الشرح الممتع، شرح زاد المستقنع. الفائدة الثانية من الحديث أن علة النهي عن النذر كونه لا يأتي بخير، لأنه تقدم لنا أن هذا تعليل للحكم. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لا يأتي بخير، لأنه لا يأتي بخير على ما سبق في توجيه معنى لا يأتي بخير. مما يجعل يعني يجعل النهي أو النذر مكروها أن الناذر، وهذا أشرت إليه فيما سبق، يشارط ربه، ها؟ يشارط ربه فيقول ويعاوضه، فيقول إن حصل مطلوبي أفعل العبادة الفلانية، وإن لم يحصل لها فهي مشارطة، كما يفعل يتشارط الخلق فيما بينهم، ها؟ أنت تعمل لي العمل الفلاني يعطيك كذا. هذا لا يليق بعبد مع ربه، هذا لا يليق بعبد مع ربه. الله سبحانه وتعالى غني عن عبادته، تشرط ولا ما تشرط، تنذر أو لا تنذر. أن النذر لا يرد من قضاء الله شيئا، لا يجلب خيرا ولا يدفع ضرا، بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن النذر إنه لا يأتي بخير. لكن الذي أوقع الناس فيه أو جعلهم يعني يستمرون فيه أنه قد يقع له المطلوب كما قلنا عند النذر، فيكون قد وقع عند النذر لا بالنذر، كالذين يدعون القبور فبشفاء مريض فيرجع إلى بيته ويجده تحسن. هذا لا، الله قدر له هذا، سواء ذهبت هناك ودعوته ولم تدعو عند القبر. لكن لو دعا الله في وهو ساجد، وأقرب العبد أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، والدعاء يعني له أوقات يعني يرجى فيها القبول، كثلث الليل الأخير والسجود والساعة الأخيرة من الجمعة والسفر، ويعني دعاء الوالد لولده، و أوقات يعني على الحريص أن يستغلها، أوقات على الحريص أن يستغلها. والله سبحانه وتعالى عوض الإنسان، بل أعطاه، ما هو كلمة عوضه صغيرة هذه ضعيف، بل هو الله سبحانه وتعالى منحه من الوسائل، وسائل استجابة الدعاء، وسائل دفع الضر، ما يغنيه عنها عن غيره وعن التوجه إلى غيره جل وعلا. فالنذر إذا حصل عنده المنذور فهو عنده لا به كما قلنا، أي لا بسببه. أن النذر مكروه بجميع الأقسام التي ذكرناها الخمسة. فيه أيضا من الحديث يؤخذ منه ذم البخل، كيف؟ قال إنما يستخرج به من البخيل، معنى أن البخل مذموم لولا هذا النذر، والإكراه على 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 الصدقة مثلا وإخراج المال ما أخرج، إذن فيكون البخل مذموما. أما النذر لغير الله هذا لم يرد في الأحاديث، فهو شرك بالله سبحانه وتعالى، كالذين ينذرون للصالحين وللقبور والأشجار والأحجار وغير ذلك، فهذا نذر شرك. وكلامنا المتقدم كله في النذر الذي يظن يعني اللي هو نذر في الجملة، نذر طاعة أو نذر معصية لا تصل إلى حد الشرك الذي هو كفر مخرج من الملة. الكلام الخطابي الذي قلت لكم سأنقله إليكم، وهذه لطيفة، يعني لطيفة من اللطائف، يحسن طلاب العلم أن يكتبوها. يقول الخطابي في أعلام الحديث، أعلام الحديث هذا شرح للخطابي على صحيح البخاري، وهو ليس شرحا كاملا للكتاب، بل هو نكت يأخذ بعض الفقرات من بعض الأحاديث فيشرحها التي يرى أنها تحتاج. وهذه العلماء الشراح يسمونها نكت، لأن الشرح يستمر من أول الحديث إلى آخره، والنكت إنما هي شرح لأجزاء من الحديث لفقرات من الحديث. فهذا أعلام الحديث للخطابي، نكت على صحيح البخاري، شرح بها أجزاء من أحاديث صحيح البخاري. يقول الخطابي رحمه الله تعالى في أعلام الحديث: إذا شئت أن تكتب الجزء الرابع 2277، هذا 2277 على لغة مجلس الأمن، هذا الكتاب محقق في رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى، حققه أحد الزملاء اسمه الأمير محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود. هذا يقول الخطابي: هذا باب من غريب العلم، هذا باب من غريب العلم، وهو أن ينهى عن الشيء أن يفعل، وهو أن ينهى عن الشيء أن يفعل، نهى عن النذر حتى إذا فعل وقع واجبا، حتى إذا فعل وقع واجبا ينهى عنه، الذي قلت لكم قبل الفعل، وإذا فعل نذر صار واجبا. وقال الشيخ السعدي: القاعدة في جميع الأمور، قاعدة في جميع الأمور أن الوسائل لها أحكام المقاصد إلا هذه المسألة، هذه المسألة القاعدة انخرمت فيها هذه القاعدة، ليس لها هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنما وجب بالشرع إذا نذره العبد، هذه مسألة أخرى لكنها لطيفة وفيها فائدة عظيمة. أن العبد أن ما أوجب ما وجب بالشرع، يعني شيء يكون واجب عليك بالشرع كالصلاة مثلا، هذا واجب بالشرع، إذا نذره العبد، أنت نذرت أيها المسلم نذرا في شيء هو واجب عليك، إذا أنما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد عليه الله أو عاهد عليه الله أو بايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإمام أو تحالف عليه جماعة، فإن هذه العهود والمواثيق تقتضي وجوبا ثانيا غير الوجوب الأول، الوجوب الذي بأصل الشرع، تقتضي وجوبا ثانيا غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر أي الشرعي الأول، فتكون واجبة من وجهين، بحيث يستحق تاركها من العقوبة ما يستحقه ناقض العهد والميثاق وما يستحقه عاصي الله سبحانه وتعالى. يعني إنسان قال لله علي نذر أن أصلي مع الجماعة، ثم لم يصلي مع صلاة الجماعة على القول الصحيح الراجح أنها واجبة، فلم يصلي مع الجماعة، فيكون هنا عليه إثم نقض الميثاق الذي بينه وبين الله العهد هذا النذر، وعليه إثم ترك الجماعة، فهو إذن واجب عليه من وجهين، وهو أيضا معاقب عليه من وجهين كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيقول أنه يستحق عليه بحيث يستحق تاركه من العقوبة ما يستحقه أصلا تارك الجماعة، إذا مثلنا بهذا، وكل الأوامر كذلك، وناقض العهد والميثاق. ثم قال رحمه الله تعالى لعلنا نستطيع أن نأتي بحديث أيضا، وعن ابن عمر وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه: إذا لم يسمه، هذا اللي قلت لكم قبل قليل، قسم من أقسام، قسم الخامس الأخير من أقسام النذر، إذا لم يسمه. الحديث رواه الترمذي ولفظه قال، يعني الرواية الثانية، وإلا في أصل الحديث في صحيح مسلم، لكن رواية الترمذي لفظها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. وقال إذا لم يسمى، شوف صحيح مسلم قال كفارة النذر، إذن رواية الترمذي فسرت المراد بالنذر في الذي في صحيح مسلم، لأن في صحيح مسلم ما لم يقل شيئا، فيفهم منه العموم كل نذر، لا ليس كل، هذا العموم قيدته رواية الترمذي، رواية الترمذي. وأما بقية النذر ففيه تفصيل، ففيه تفصيل، وكل ما نذر وجبت فيه الكفارة فهي كفارة يمين، هذا من وجه، كل نذر وجبت فيه كفارة فكفارته كفارة يمين، كفارة يمين. وهذه كفارة إذا لم يسمى جاءت عند الترمذي الزيادة بسند ضعيف، لكن لها شاهد سيأتينا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، وهو حديث قوي وصححه جمع من العلماء، فيشهد لهذا, وهو سيأتينا إن شاء الله بعد هذا الحديث. إذن كفارة النذر إذا لم يسمى ومثلنا له فيما سبق نقول لله علي نذر ويسكت ولا يقول شيئا. لكن هل أل هنا للعموم أو نذر معين؟ رواية الترمذي تبين أنه المراد نذر معين وهو النذر الذي لم يسمى, وهو النذر الذي لم يسمى. يعني كان يقول إن شفى الله ولدي فله علي نذر, لكن ما سمى النذر هذا, ما سماه, له علي نذر, فيخرج منه بأي شيء يمكن أن ينطبق عليه هذا المسمى ولا يسمي النذر. إذن كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. والنذر المبهم يعني من فوائده أن النذر الذي لم يسمى وهو النذر المبهم هذا ينعقد لكن كفارته كفارة يمين. ما معنى كفارة يمين التي نرددها من اليوم؟ ربما في ناس ما حضروا الدروس الأيمان التي سبقت. فكفارة اليمين هي, وهذه أيضا يعني تنفرد بها كفارة اليمين, كفارة اليمين يجتمع فيها الترتيب والتخير. هي أربعة أشياء كفارة اليمين, ثلاثة منها على التخير والرابع على, لكن لا يأتي به إلا أن يعجز عن الثلاثة الأولى. فكفارة اليمين إطعام 10 مساكين, وهذا في القرآن الكريم, من أوسط ما تطعمون أهليكم, أو كسوتهم, كسوة 10 مساكين, أو هذه الكبيرة شوي عتق رقبة. هذه مخير فيها الحالف والناذر الذي عليه ما على الذي عليه كفارة اليمين, فيكون مخير. إما أن يطعم 10 مساكين, ويجب 10 أن يعد 10, ما يعطي 3 يعني بيت فيه 3 ويعطيهم إطعام 10, لا, لابد أن يعطي 10 أشخاص, بلهجتنا 10 أنفار وبلهجة بعض القوم 10 نفر فإذا لابد أن تكون على 10, ولا يجزي أقل مع إلا إذا عجز, هذا له حكم آخر يسأل عنه في وقته. هذه 3, الإطعام والكسوة والعتق, هذه يخير بها الإنسان إن أراد أن يعتق وعنده ذلك والآن لا يكاد يوجد, أو يطعم أو يكسو, وهذا مخير بين هذا. لكنه إذا لم يستطع الإطعام ولا الكسوة لمانع من الموانع, إما لعدم وجود ما يطعم أو عدم وجود قيمته حتى يشتريه, وهذا متصور جدا, وعدم هذا من باب أولى عدم وجود الرقبة. فإذا لم يجد هذا, لم يستطع أن يفعل واحدة من 3, ينتقل حينئذ إلى الصيام, فيصوم 3 أيام. لا كما يظن عامة الناس الآن, كل ما يحلف واحد يقول لا تصوم 3 أيام, أنت خلاص أجب هذا وطاوع أخاك وصوم 3 أيام, مو صحيح. ذا الصيام لا يصار إليه إلا بعد العجز عن 3 الأولى, فاجتمع فيه ماذا؟ التخير والترتيب. إذن عليه الكفارة اليمين وهي التي الآن يفتى بها في في في, في النذور وفي غيرها. في الطلاق أيضا إذا أراد قال إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق يحلفون أو يسأله القاضي ويقول له ماذا أردت، هل أردت منعها، أردت أن تحلف عليه، يقول نعم، أقول كفر عن يمينك كفارة يمين لأن المقصود بها الحجز، يقولون لهم هذا لكن بعد تثبت، وهذه يعني يرجع فيها أو يحال الإنسان إلى خوفه من الله. إذا كذب ما الناس ما ينفعونه، الذي يعلم الخفايا ويعلم السر وأخفى يعلم أنت ماذا تريد. فحينئذ لو قال وهو يريد فعلا إيقاع الطلاق يكون قد يعاشر زوجته بالحرام إذا كان لم يرد هذا. إذن هذه كفارة اليمين. وعلى الإنسان الله سبحانه وتعالى نذكر بما سبق واحفظوا أيمانكم، قال من تفسيرها يعني العلماء ذكروا أوجه لحفظ اليمين، منها عدم تعويد الإنسان نفسه على الحلف دائما، ومثلها الطلاق، علي الطلاق ما لا تدخل عندي تفضل وتقهوى، وعلي الطلاق العشاء عندي، علي الطلاق ولا كل شيء طلاق عنده، ما هذا، هذا عبث، وهذا يعني تلاعب بأحكام الدين. وكذلك الأيمان، واحفظوا أيمانكم من 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 أوجه الأوجه التي ذكرها العلماء في معنى في حفظ اليمين هي عدم تعويد النفس على تكرارها، ولا يعني يعود نفسه ان كل شيء يحلف عليه كل شيء يحلف عليه، فهذا يعني من أوجه حفظ اليمين. وإذا استشعر الإنسان عظمة الله وعظمة من يحلف به فإنه إذا استشعر ذلك وخاف من الله سبحانه وتعالى سيمتنع، بلا شك سيمتنع من يحلف بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يرزقنا حب الله وحب رسوله وحب الكتاب الله وحب سنة رسوله وفهم كتاب الله سبحانه وتعالى والعمل به وفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي هي وحي من الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وأن يرحمنا ووالدينا وأهلينا جميعا وأن يحفظنا والمسلمين وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه ومن كل عدو، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.